بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان ما جاء في التنجيم، وكما سبق أن المؤلف هنا لم يقل باب من الشرك، وإنما قال باب ما جاء في التنجيم لبيان أن الأمر له أكثر من حالة، وليبين ما يجوز وما لا يجوز من هذه الأمور. ذكر ما جاء في صحيح البخاري من قوله قتادة رضي الله رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، وبينها بقوله: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. فهي زينة للسماء كما قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وهي رجوم للشياطين أيضا كما قال تعالى: وحفظا من كل شيطان مارد. وقال تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين. وهي علامات يهتدى بها، قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فهم يهتدون بها ليش؟ ليعرفوا الجهات التي يريدونها، وليس المراد أنهم يهتدوا بها لتعلمهم الغيب، وإنما يهتدوا بها لمعرفة الجهات. فقال قتادة بعد ذلك: فمن تأول فيها غير ذلك، يعني من أراد ومن ابتغى من النجوم غير هذه الأمور الثلاثة أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به، يعني تكلف ما لا علم له به كما يفعله المنجمون. وذكر حديث أبي موسى مرفوعا: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. والشاهد إيش؟ مصدق بالسحر، لأن التنجيم هو في الحقيقة نوع من السحر. لماذا؟ إيش الجامع بين السحر والتنجيم؟ الجامع دعوة علم الغيب، دعوة علم الغيب. إذن عرفنا أن التنجيم أو النجوم لها ثلاث حكم في خلقها كما ذكر قتادة. وأما من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر كما جاء في الحديث، والمقصود بذلك التنجيم المحرم. ذكر طبعا هنا عندكم عن بعض السلف الخلاف في التنجيم. طيب، هذا الخلاف المذكور هو في أي أنواع التنجيم؟ التسيير. أن التنجيم ينقسم إلى قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير واعتقاد أن للنجوم أثر، اعتقاد أن للنجوم أثر، أو نستطيع أن نقول هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. يعني يستدل بالنجوم، اجتماع النجوم، تفرق النجوم، يستدل بذلك على ما سيكون في الأرض من ارتفاع الأسعار أو رخص الأسعار أو حدوث الزلازل أو حدوث الحروب أو زوال الدول أو نحو ذلك بنظره بالنجوم كما يزعم. هذا يسمى علم التأثير، يعني يعتقد أن للنجوم أثرا في ذلك. وأما علم التسيير فهو المذكور هنا، والذي ذكر خلاف فيه. قبل أن ننتقل لعلم التسيير، نقول ما حكم التنجيم الذي هو علم التأثير اللي يعتقد أن النجوم لها أثر، ما حكمه؟ متى؟ من يفصل؟ إذا اعتقد أن هي الفاعلة يعني. أيوة كفر. نعم، إذا اعتقد أن سبب ليش بحوادث. واضح، حسنت. يعني إذا كان ينظر في النجوم ويستدل بها ويعتقد أن النجوم هي المؤثرة في حوادث الأرض، فهذا كفر. ليش؟ لأنه يعتقد أن مع الله سبحانه وتعالى مدبر لهذا الكون ومؤثر وخالق. يعتقد النجوم سبب أن النجم هذا سبب في حدوث مثلا الكوارث أو الغلاء الأشعار أو نحو ذلك، ويستدل بها يقول هي المؤثرة. وهناك عبدة للكواكب مثل الصابئة يعبدون الشمس والقمر والكواكب، يسجدون لها ويتذلون لها ويدعونها ويبنون لها كواكب، يبنون لها لكل كوكب يبنون هيكل ويعبدون هذه الكواكب، يعني يجعلون موضع لعبادته، لبعد عبادة هذا الكوكب يجعلون موضع معين يعبدونه ويصورون فيه الكوكب ويتخذونه ويعظمونه ويزعمون أنها يعني روحانية، يعني يزعمون أن الكوكب هذا له روح، فأرواح الكواكب تنزل عليهم وتخاطبهم وتقضي حوائجهم، فيدعونها للكواكب، يدعونها ويتقربون إليها ويتوجهون إليها، فجعلوها آلهة، جعلوها أرباب. والحقيقة أنه ينزل عليهم، لكن اللي ينزل الشياطين، تنزل على هؤلاء الشياطين وتخاطبهم وقد تقضي بعض حوائجهم، فيظنون أن الذي نزل وقضى هو الكوكب، وهذا من إضلال الشياطين لبني آدم. فمن اعتقد أن الكواكب تدبر أو يعني تؤثر في هذا الكون بالنفع والضر، فهذا شرك وكفر أكبر، مخرج من الملة. طيب، إذا اعتقد أنها سبب، فنقول لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يعتقد أنها سبب لمعرفة الغيب، يعني ينظر في هذه الكواكب ويستدل بها على ما سيحدث في المستقبل، مثل المنجمين ومثل أصحاب الأبراج ومن يعني يقرؤون هذه الأبراج ويقول أنت في متى ولدت، أنت مولود في البرج الفلاني أو فأنت لك حظ كذا سيكون لك كذا. هذا الشخص الذي يستدل بالنجوم ويقول ويزعم أن استدلاله بها أنها سبب لمعرفة بعض ما يحصل في المستقبل، ما حكمه؟ هذا كفر أكبر، مخرج من الله. ليش؟ لأنه اعتقد أنه بها يعلم الغيب، ومن اعتقد أنه يعلم الغيب هذا كافر. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. الحالة الثانية أن يعتقد أنها سبب فيما يحصل من كوارث في الأرض من الخير والشر، فهو يقول إن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى والمدبر هو الله، لكن هذه سبب الكواكب باجتماعها أو افتراقها إذا اجتمعت أو حصلت كذا أنه يحصل خير أو يحصل شر، فهذا حكمه إيش؟ فهذا شرك أصغر، لأنه اعتقد ما ليس بسبب سببه، فهذه الكواكب ليست سبب ليست سببا في حصول ما يحصل، بل هي مربوبة ومدبرة ومخلوقة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدبرها وهو الذي يدبر هذا الكون، فليست سببا. وهذه بالسمع علم التأثير. أما علم التسيير، علم التسيير فهو إيش؟ وهو الاستدلال بالنجوم على إيش؟ على الأوقات أو الجهات، فيستدل بالنجوم على معرفة القبلة مثلا أو جهة السير ونحو ذلك. هذا ما حكمه؟ ما حكم تعلم علم التسيير؟ هذا اللي ذكره عندك المؤلف، ذكر الخلاف، ذكر الخلاف، قال كرهه بعض السلف، منهم اللي كرهوه قتادة، ورخص فيه عامة السلف، عامة السلف يرخصون يقول هذا جائز، والصحيح أنه جائز، الصحيح أنه جائز بشرط بالنسبة لمعرفة القبلة وغير ذلك، يقول الصحيح أنه جائز لكن بشرط أن لا يزيد على الحاجة، لا يبالغ الشخص فيه حتى يؤول أمره إلى التشكيك في محاريب المسلمين وفي جهات قبلتهم، ما يصلح الإنسان يعني يغلو في هذا حتى يبدأ يشكك في صلاة من لا أنتم مايلين عن القبلة، لا أنا عندي استدلالات وكذا، ويبدأ يشكك في عبادات المسلمين، فهذا يكون مذموم. لكن إذا كان هو تعلم هذه النجوم أو والكواكب وغيرها وبدأ يعرف من خلالها أو يتوصل إلى معرفة القبلة وهذا أو الأوقات، فهذا يسمى علم التسيير ولا وليس فيه إشكال. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء.
هل يوجد الآن، هل يوجد منجمون؟ ها؟ الآن يوجد ولا ما يوجد؟ هل لهم أسماء؟ نعم يوجدون، قد يتسمون بأسماء أخرى، يعني قد ما يتسمى منجم ها؟ ويتسمون بأسماء أخرى، وقد يتظاهر بالصلاح، وقد يتظاهر بعض هؤلاء أنه ما يدعي من الغيب، يقول أنا ما أدعي من الغيب لكن أنا أذكر لكم يعني بعض الشيء حسب علمي وحسب خبرتي أو حسب توقعات، والناس يتعلقون بهذا الشخص أو بهذه المرأة أو بهذا البرنامج، أو فلا يجوز للإنسان أن يتصل بهم، ولا يجوز أن يكثر سوادهم، ولا يجوز أن يثق بهم، ولا يجوز أن يصدقهم. ومع الأسف تجد المنجمين يعني يتبعهم كثير من هؤلاء، وتجد أناس يعني كبراء ممن قل دينهم يتعلقون بالمنجمين من الكبراء والأغنياء والوزراء وغيرهم، تجد لهم كل واحد له منجم ويسأله يفعل ولا يفعل، وهؤلاء يعني يكذبون عليهم ويزعمون أنهم يعلمون ما سيحصل. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، إلى قوله: تكذبون.
طيب، المؤلف هنا رحمه الله قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، لبيان ما جاء فيه من الوعيد. الأنواع ما المقصود بالأنواء؟ الأنواء هي جمع نوع، والنوع كما سبق معنا هو إيش؟ يطلق على منازل القمر. الأنواء هي منازل القمر، 28 نجم أي مطالع لها أزمنة السنة، يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة كما ذكر المختصون، يسقط مع طلوع الفجر ويطلع آخر أو أخرى مقابلتها ذلك الوقت من الشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة، منازل على مدار السنة. كانت العرب تزعم أنه مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر أو رياح، وينسبون ذلك النجم، إذا جاء المطر قال هذا من النجم الفلاني، هذا بالنجم الفلاني، ومطرنا بنوع الثريا مثلا وغير ذلك. وسمي نوء لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق، يعني نهض وطلع. وهذا أصل الأنواء والاستسقاء بالأنواء. وذكر المؤلف هنا بعض النصوص، منها قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. جاء في الحديث عن علي رضي الله عنه مرفوعا تجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون، يقوم مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. وهذا الحديث وإن كان يعني ضعفه بعضهم لكنه يعني صح من قول ابن عباس رضي الله عنهما كما عند ابن جرير. فقول وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني الله عز وجل رزقكم، وبدل أن تشكروا الله تجعلون شكركم لله أنكم تكذبون. ما هو تكذيبهم؟ أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بدل أن تشكر الله وتقول مطرنا بفضل الله وأن الله أنعم علينا، تجعلون بدل هذا الشكر تكذيب. والتكذيب هو نسبة المطر إلى النوء أو النجم، كيف تنسب المطر وهذا الفضل وهذه النعمة وهذا الرزق الذي من الله تنسبه إلى النجم، والله سبحانه وتعالى هو المدبر. فهذا معنى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وحديث أبي مالك الأشعري مرفوعا أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، استسقاء النجوم، والنياحة. قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها السربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. فقوله هنا أربع في أمتي من أمر الجاهل لا يتركونهن: أولا الفخر بالأحساب، ثم الطعن في الأنساب. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركونهن، ماذا نستفيد من هذا؟ باقية وسائغة؟ يعني لما ترى الشخص مثلا يطعن في النسب أو يفخر بالحسب تقول له لماذا؟ يقول لي الرسول أخبر أصلا موجودة يعني في الأمة، يقول أخبر الرسول أنها موجودة لن نتركها، فلماذا تنكر علي؟ فما الجواب؟ الجواب إيش؟ أن تعليقها بالجاهلية دليل على ذمها والنهي عنها. قال من أمر الجاهلية، من أمر الجاهلية، فنسبتها إلى الجاهلية هذا دليل ذمها وإنكارها. قال فخر بالأحساب والطعن في الأنساب. الحسب طبعا هو المآثر، المال والكرم والشجاعة والدين وشرف الآباء وغير ذلك. وإذن لما قال من أمر الجاهلية يعني من شأن الجاهلية ومن أفعال الجاهلية ومن صفات الجاهلية، وهذا دليل على الذم الجاهلية. الجاهلية ما المقصود بالجاهلية؟ في الزمان ولا في المكان ولا في الأفعال؟ أي يعني عندنا الجاهلية الزمان هي متى؟ هي ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى جاهلية الزمان. وكل ما كان ما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. لكن هل تكون جاهلية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ما ليس هناك جاهلية عامة، لكن قد تكون جاهلية في بعض الأشخاص أو بعض الأشياء تتعلق ببعض الأفعال وبعض الأقوال وبعض الصفات وبعض العقائد. وهذا إيش ضابطه؟ كل ما خالف الشرع، كل ما خالف الشرع مما هو من أخلاق أو صفات أهل الجاهلية فهو جاهلية. كما مثلا في التبرج، التبرج جاهلية، قال تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، هذا ذم للتبرج ولحال الجاهلية الأولى ونهي عن مشابهتهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته من سيفعل ذلك مع حرمته ومذمته. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمته من يفعل ذلك ليس هذا إقرارا، وإنما هذا فيه إخبار وتحذير. فالإخبار أنه سيكون، وهذا من علامات النبوة، والتحذير من خلال ربطه بإيش؟ بالجاهلية. إذن لما ربط بالجاهلية دل على الذم والنهي. الطعن في الأنساب يعني ذم الأنساب وعيب الأنساب. ولذلك لما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية، يعني فيك صفة من صفات الجاهلية، وهذا دليل على الذم. لما توصف الصفة بأنها جاهلية هذا دليل على الذم. كما لما توصف صفة بأن صفة منافق تقول فيه نفاق، فيه جاهلية، فيه كفر، صفات فيه صفات كفر، في صفات جاهلية، في صفات نفاق. وهذا من أخلاق الجاهلية. لكن هل يكون صاحبه، يعني صاحب هذا الفعل، هل يوصف بأنه جاهلي؟ لا، ما يوصف بأنه جاهلي بإطلاق، يقول فيه جاهلية. كما أن من كان فيه صفة من صفات المنافقين ما نقول أنت منافق، لكن نقول فيك خصلة من خصالنا، فيك نفاق، فيك صفة من صفات المنافقين، لكن ما يطلق عليه بإطلاق، لأن يعني إطلاقي يعني يقتضي الاستغراق لفعل أولئك. الاستسقاء بالنجوم نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم، أن يقال هذا المطر من النجم الفلاني أو بالنجم الفلاني أو مطرنا بالنجم الفلاني كما سنذكره بعد قليل. والنهاية عن الميت معروف، هذا رفع الصوت بالندب على الميت وتعداد محاسن الميت على سبيل إيش؟ على سبيل النوح والصياح، وهذا في تهيج للأحزان وتسخط على القدر، تسخط على الرحمن والتعرض للآثام، وهذا منهي عنه. هذه النائحة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وعيدها في قبرها وفي يوم القيامة، وأن تقام يوم القيامة يعني من قبرها تقام وعليها سربال من قطران، يعني عليها السربال يعني ثوب سابغ لجسدها من قطران، يعني من نحاس مذاب، قطران النحاس المذاب أو الزفت، فيلطخن به ويكون لهن كالقمص حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم والعياذ بالله، كالقميص السابق للجسد فيكون عليها قطران أو رصاص مذاب، نحاس مذاب ورائحته نتنة، وهذا يسبب يعني ألم عظيم، ودرع من جرب يعني أيضا عليها. وهذا فيه النهي عن هذه الخصلة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث زيد بن خالد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلى بنا صلاة الصبح فجر بالحديبية على إثر سماء، يعني بعد مطر، إثر سماء يعني جاء صلاة الصبح هذه بعد مطر كان من الليل، كان قد جاء مطر في الليل، فلما صلى الصبح وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة لأصحابه، يعني أقبل عليهم بوجهه، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. إيش معنى هذا؟ يعني الناس انقسموا قسمين، منهم المؤمن ومنهم الكافر. من المؤمن؟ أخبر قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، هذا مؤمن بالله وكافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي حديث ابن عباس بمعناه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. فلا أقسم واقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فمن قال صدق نوء كذا هذا محرم. لماذا؟ لأنه ينسب هذا الرزق إلى هذا النجم أنه صدق يعني أنه صار يعني نزل بفعل هذا بفعل أو بسبب هذا النوء، فكأنه جعل النوء هو الذي أنزل المطر أو أنه نزل بسببه. وتجدون في بعض التقاويم إيش يكتب، بعض التقويم يكتبون وقل أن يخلف نوءه، وقل أن يخلف نوءه أو هذا نوء صادق. هذا لا يجوز، هذا ما لا يجوز، لا يجوز أن تنسب الصدق أو نزول المطر للنوء لهذا النجم. والله عز وجل يقول فلا أقسم بمواقع النجوم يعني بمطالعها ومغاربها لكمال قدرة الله سبحانه وتعالى على تسخيرها وانتظامها، ومن حكمته سبحانه وتعالى حفظ القرآن والوحي النازل من السماء فيرمي المسترقين للسمع بالشهب. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني هذا القسم عظيم لو تعلمون عظمة عظيمة لعظم المقسم عليه. ما هو المقسم عليه؟ إنه لقرآن كريم، هذا المقسم عليه، كريم عظيم كثير الخير، كلام الله في كتاب مكنون محفوظ معظم موقر، وهو اللوح المحفوظ، وهو اللوح المحفوظ أو صحف الملائكة، يعني هذه الآية فيها خلاف، لا يمسه إلا المطهرون، قيل الملائكة والضمير يرجع إلى اللوح المحفوظ، وقيل المتطهرون يعني المصحف، لا يمسه المطهرون يعني المتطهرون، على قولين للسلف مشهورة. تنزيل من رب العالمين يعني القرآن تنزيل من الله غير مخلوق، لا كما يقول الكفار أنه سحر أو شعر أو كهانة. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، إن استفهام إنكاري توبيخي. المدهن ما هو؟ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، مدهن الخائف، يعني كيف تخافون ومعكم القرآن، كيف تداهنون من خالف وعارض، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون كما سبق معنا، يعني شكركم يعني شكر رزقكم من الأمطار والقرآن أنكم تكذبون. طيب بقي ما حكم الاستسقاء بالنجوم، ما حكم الاستسقاء بالنجوم أو يقول مطرنا بنوء كذا، ما حكمه؟ نعم يعتقد السببية شرك أصغر، أيوة يعتقد أنه نعم، وإذا طلب منها السقيا يكون حكمه إيش؟ شرك أكبر. إذن إذا طلب السقيا من النجم هذا شرك أكبر، لو الدعاء غير الله. وإذا نسب المطر إلى النجم باعتبار أن النجم هو الفاعل والمنزل لهذا الغيث فهذا حكمه إيش؟ شرك أكبر في الربوبية أيضا. وإذا اعتقد أن هذا النجم سبب فقط وأن المدبر في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى فهذا حكمه إيش؟ شرك أصغر، لأنه اعتقد ما ليس بسبب سببا. طب إذا قال مطرنا بنوء كذا يقول أنا ما أعتقد أنه سبب، فضلا عن أعتقد أنه هو الخالق والمنزل، لكن يقول مطرنا بنوء كذا، بنوء يعني يقصد الظرفية، يعني في نوء كذا يعني في النجم الفلاني، ها إيش حكمه؟ بتقول والله جاءنا المطر بنجم كذا، أو مثلا خلينا نقول جاء بسهيل أو ب، فهو أيوة يعني إذا قصد بالباء هنا لا يقصد به السببية وإنما قصد الظرفية، ها مثلا أن يقول مطرنا بشهر كذا يعني في شهر كذا، ها يعني فيه في وقته يعني في وقته، فهذا جائز، ها هذا جائز إذا قصد به الظرفية يعني تأتي بالباء نجيناهم بسحر، يعني إيش؟ يعني في السحر، نجيناهم بسحر يعني في السحر، وبالليل يعني وفي الليل. لكن نقول ينبغي لهذا الشخص أن يبتعد عن هذا الكلام. إحنا ما قلنا أن هذا ليس شركا، لكنه ينبغي أن يبتعد. لماذا؟ لأن الكلام موهم، الكلام موهم، يبتعد عن الألفاظ التي فيها مشابهة وإيهام، أنه قد يقصد أنه مطلنا بنا وكذا، أنه سببا أو تأثيرا ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك.
ولاية الله بفتح الواو،
فتح الواو. فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أراد بهذا الباب طبعا أن يبين منزلة محبة الله سبحانه وتعالى وجوب إخلاصها والابتعاد عن أن تصرف هذه المحبة، محبة العبادة لغير الله. لأن المحبة هي أصل دين الإسلام، ففي كمالها يكمل الإيمان وبنقصها ينقص التوحيد. قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ما معنى يحبونهم كحب الله؟ يعني يساوونهم في المحبة، فيجعلون محبتهم لأصنامهم كمحبتهم لله، يجعلون محبتهم لأصنامهم ومعبوداتهم كمحبتهم لله، يعني يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم، كما قال تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالكفار ساووا في المحبة معبوداتهم، سواوها مع الله سبحانه وتعالى وعدلوها به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فهم لم يساووهم بالله في الخلق والرزق والتدبير، لكن سواوهم في إيش؟ في المحبة. الآية فيها قولان: القول الأول أن المشركين يحبون أصنامهم كما يحبون الله، والقول الثاني أن المشركين يحبون أصنامهم كما يحب المؤمنون الله. يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم كما يحبون الله، أو يحبونهم كحب المؤمنين لله، أيهما أصح؟ هل الأصح أن المشركين يحبون الله، يحبون أندادهم كما يحبون الله، أو الأصح أن المشركين يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله؟ الذي رجحه شيخ الإسلام وغيره أن الآية معناها أن المشركين يحبون أصنامهم كما يحبون الله، وليس معناه أن المشركين يحبون أصنامهم كما يحب المؤمنون الله. لماذا؟ المشركون محبتهم لأندادهم هم يحبون أندادهم كما يحبون الله، لكنهم لا يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. لماذا؟ لأن محبة المؤمنين لله خالصة، ومحبة المشركين لله مشتركة غير خالصة، فلا يمكن أن تكون محبتهم لله كمحبة المؤمنين لله، ولا يمكن أن تكون محبتهم كمحبة المؤمنين لله، لا يمكن أن تكون محبتهم لأصنامهم كمحبة المؤمنين لله سبحانه وتعالى. فالذين آمنوا أشد حبا لله، لذلك قال في الآية والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب أشد حبا لله من إيش؟ فيها قولان أيضا على القولين السابقين، والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني المؤمنين أشد حبا لله من محبة المشركين لله أو للأصنام، على قولين. القول الأول أن المؤمنين أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمنين لله خالصة، أما محبة المشركين لله فليست خالصة، بل قد ذهب بعضها ليش؟ للأنداد. أما القول الثاني فهو أن المؤمنين أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم، وهذا أيضا كما ترون أن المؤمنين أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم، أو أن المؤمنين أشد حبا لله من محبة المشركين لله. الآية هذا فيه دليل على أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، وأن الشرك محبط الأعمال. طيب المؤلف رحمه الله ذكر هنا أيضا آية قل إن كان آباؤكم، هذه الآية تسمى آية المحبوبات الثمانية، تسمى آية المحبوبات الثمانية، وفيها الوعيد لمن آثر محبة الأهل والعشيرة والمال والمسكن أو بعضها على محبة الله ومحبة رسوله والجهاد في سبيل الله، لأنه قال فتربصوا، هذا وعيد، فتربصوا أي انتظروا ما يحل بكم من العذاب، فلا بد من إيثار محاب الله تعالى ومحاب رسوله صلى الله عليه وسلم على محاب النفس وشهواتها. ثم ذكر حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، النفي هنا ليش؟ هل النفي هنا لأصل الإيمان ولا لكمال الإيمان؟ ها؟ إذا قلنا لكمال الإيمان، هل لكمال الإيمان الواجب ولا المستحب؟ الواجب، لأن الكمال الواجب يذم تاركه ويتعرض للعقوبة. فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يتابعه ولا ودون أن يقدم قوله على قول كل أحد، فهذا ليس يعني بمحقق للمحبة، لأن الله تعالى يقول ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إذن كل مؤمن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل محبة المؤمنين للرسول واحدة أو متفاوتة؟ متفاوتة بحسب إيمانهم. والله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. دعا قوم محبة الله فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، يسمونها آية المحنة، آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فالدليل المحبة وثمرتها وفائدتها وعلامتها هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث يعني إيش؟ يعني ثلاث خصال، إذا من وجدت فيه تامة يجد حلاوة الإيمان، يعني يستلذ الطاعة ويتحمل المشاق ويؤثرها على الدنيا. ما هي؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ما سواهما يعني ما يحبه الإنسان بطبعه كالولد والزوج والمال وغير ذلك. وعرفنا أن علامة محبة الله ورسوله، أن علامة محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكره الله، ويؤثر مرضات الله على ما سواه، ويسعى في رضا الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عما حرمه الله وكرهه. هذه علامة المحبة، ويحب أهل الطاعة، يحب الأنبياء، ويحب الملائكة وعباد الله الصالحين مما سواهما. وهنا يعني في كلام عن جمع الضمير لا نحتاج أن نفصل فيها الآن ضيق الوقت. طيب، أثر ابن عباس رضي الله عنه: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كانت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن جرير وغيره، يعني فيه ضعف ولكن معناه صحيح في تقرير عقيدة الولاء والبراء والنساب لنيل ولاية الله سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. الأسباب يعني المودة، يعني تقطعت مودتهم التي كانت في الدنيا، الأصدقاء، الأحباب، العلاقات كلها تتقطع وتنتهي لأنها لم تبنى على الحب في الله، لم تبنى على الحب في الله، كلهم يتعادون، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، كلهم يتعادون، تقطعت بهم الأسباب، مودة تنتهي والعلاقات تتقطع لأنها لم تبنى على الحب في الله. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماكم النار وما لكم من ناصرين. إذن الحب في الله، محبة الله والحب في الله، هذا أوثق عرى الإيمان كما في الحديث: من أحب في الله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه الحاكم وغيره، حديث حسن. وفي الحديث الآخر: أوثق عرى الإيمان حب في الله والبغض في الله. إذن محبة الله من أعظم العبادات، فلا يجوز لشخص أن يحب غير الله كما يحب الله، لا يجوز لشخص أن يحب غير الله محبة عبادة، محبة مقترنة بالتعظيم، بكمال التعظيم والطاعة والخوف والرجاء. هل يجوز للشخص أن يحب غير الله؟ إذا سألك سائل قالك: هل يجوز للشخص أن يحب غير الله؟ الجواب: يجوز، بشرط أن تكون محبة مشتركة، محبة طبيعية ليست محبة العبادة. والمحبة المشتركة أنواع، منها المحبة الطبيعية كمحبة الجائع للطعام ومحبة الإنسان للمال، محبة طبيعية، هذه لا تستلزم التعظيم والخضوع ونحو ذلك. الثانية محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده. والثالثة محبة إلف وأنس كمحبة المشتركين في صناعة أو تجارة والأصدقاء وغير ذلك. هذه كلها محبة مباحة، وقد تكون أحياناً واجبة أو محرمة بحسب ما يتعلق بها، لأن يعني حتى الأشياء التي المحبة المباحة قد تكون محرمة إذا تسببت في شيء محرم. أما المحبة الخاصة فهي التي لا تصلح إلا لله، المحبة الخاصة لا تصلح إلا لله، وهي محبة العبادة كما سبق. كيف تفرق بين محبة العبادة والمحبة الطبيعية الجائزة؟ نفرق بينهما بأن نقول إن محبة العبادة التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى هي محبة مستلزمة لكمال الذل والخضوع والتعظيم والطاعة وإيثاره على غيره. هذه المحبة لا يجوز أن تتعلق بغير الله أصلا، متى أحب العبد بها غير الله كان مشركا. إذا أحب مخلوق بهذه الصفات محبة مستلزمة لكمال الذل والطاعة والخضوع ونحو ذلك، فهذه تكون عبادة، تكون محبة عبادة، تكون شرك. وإما يتعلق بمحبة الله الحب في الله، فالحب في الله هذا يتعلق بمحبة الله، لأنك تحب الله سبحانه وتعالى وتحب ما يحبه الله، فيكون حبك في الله لما يحبه الله سبحانه وتعالى، فتحب الله وما يحبه الله سبحانه وتعالى، هذه كلها داخل في التوحيد. هناك أسباب جالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى ذكرها العلماء: إذا أردت وسعيت في محبة الله فعليك أن تتعرف على ما يحبه الله فتفعله، ولك أشياء كثيرة يحبها الله سبحانه وتعالى، قراءة القرآن، التقرب بالطاعات، بالنوافل، قيام الليل، الذكر، الصدقة، الدعاء، الانكسار بين يدي الله، مشاهدة فضل الله وإحسانه سبحانه وتعالى، الابتعاد عن المعاصي وابتعاد عن ما يخصط الله، كل هذه من أسباب محبة الله. أن تسعى في محبة الله حتى يحبك الله. ولكن يقول بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، بل الشأن أن تحب، متى تصل إلى أن تكون محبوبا لله. ومن علامات محبة الله لك أن يوفقك للخير وأن يوفقك لفعل الطاعة. ما الدليل؟ قوله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخره. إذن علامة محبة الله للعبد أن يوفقه في أعماله، فأن تكون كل أعمال هذا الشخص موافقة لما يحبه الله سبحانه وتعالى. ومن علامات خذلان الله للعبد أن يكون هذا الشخص مرتكب للمعاصي ومسرف فيها وتارك للطاعات. إذن من علامات محبة الله لهذا الشخص أن يوفقه وأن يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه. ولكن الله حبب إليكم إيمان وزينه في قلوبكم. فإذا وجدت في نفسك حب للخير، حب للطاعة، إقبال عليها، انشراح بها، أن تكون قرة عينك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذا دليل أن الله يحبك. أما من وجد في نفسه نفرة عن مجالس الخير وعن الطاعات وعما يحبه الله، فهذا دليل على الخذلان والعياذ بالله. فعليك أن تسعى بمحبة الله، أن تحب الله سبحانه وتعالى، بأن تكون عندك كمال أيضا الطاعة والذل والخضوع لله والأنس به سبحانه وتعالى، وإيثار محبه على كل شيء. فهذه توصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى. ولأن نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.